يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. أيها الأحبة، دعونا ننتقل نحن وإياكم إلى المدينة النبوية، إلى طيبة الطيبة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مشروبة له، وفي مكان ارتقى فيه واعتلى وجلس فيه صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، اعتزل فيه نساءه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. هنا في هذا الموقف يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيدخل، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على حصير، ووجد أن هذا الحصير قد أثر في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هنا ينظر عمر رضي الله عنه في البيت فلا يجد إلا شنة معلقة أو قربة معلقة، ولا يجد في البيت شيئا يرد الطرف. هنا تدمع عين الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يملك نفسه فيبكي ويقول: يا رسول الله، أنت وأنت رسول الله فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر فيما هم فيه، يقصد من النعيم. هنا يعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته ويقول: أو في شك أنت يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. إنه مشهد أيها الإخوة، مع قصر الحديث عنه إلا أنه يحمل في طياته دلالات كثيرة جدا. إنه يحكي لنا شيئا بل صورة يومية تتكرر في حياته صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه سيد ولد آدم، ولو شاء لدع الله عز وجل أن يحول له جبال مكة ذهبا، وأن يجري الأنهار من حوله لو شاء لدعا، ولو أراد الله عز وجل لاستجاب، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يوقن أن هذه الحياة إنما هي دار ممر لا دار مقر، ويدرك أيضا صلوات ربي وسلامه عليه أن حياة الترف لا تليق بأولياء الله جل وعلا. ولهذا إذا تأمل الإنسان وجد أن القرآن الكريم ذم المترفين في جميع المواضع التي ذكروا فيها، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الترف وأهله في 8 مواضع، في كل هذه المواضع لا يذكرون فيها إلا على سبيل الذم. هذا المشهد، قبل أن ننتقل إلى موضوع الترف، هذا المشهد الذي عاشه عمر رضي الله تعالى عنه تلقاه تلقيا نظريا وعمليا، فأثر في سيرة الفاروق رضي الله تعالى عنه، فإنه قد اتسعت الفتوحات في عهده رضوان الله تعالى عليه اتساعا عظيما، حتى إن أقوى الحضارتين في وقته وهي حضارة فارس أو الفرس سقطت في زمانه، وقوض الله سبحانه وتعالى بنيان ملكهم على يد سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية الشهيرة. أقول مع اتساع الفتوحات في وقته ومع كثرة الخير الذي انتشر في زمانه حتى جلبت إليه كنوز كسرى بين يديه، إلا أن كل ذلك لم يغير في نظرة عمر رضي الله عنه تعالى للزهد، ولم يغير في نظرة عمر لهذه الدنيا الفانية التي عيش الإنسان فيها عيش عابر. نرى ذلك ونلحظه حينما يقف وهو أمير المؤمنين، وولايته شملت كثيرا مما حددته الخرائط اليوم بعدد من الدول العربية، فيقوم رضي الله عنه خطيبا للناس وفي ثوبه بضع رقاع، ويسمع بطنه يقرقر في سنة الجوع، فيقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، وهو صوت البطن حينما يكون جائعا، يقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. لقد كان بإمكان عمر رضي الله عنه أن يتأول وأن يقول: أنا الخليفة، ولا بد أن يكون لي حظ من المال، ولا بد أن يكون لي حظ من الدنيا، ولا بد أن أظهر أمام الأعداء بمظهر الملك القوي القادر على أو الذي لديه أموال وقصور ونحو ذلك. لكن ذلك كله لم يكن يعني لعمر شيئا رضي الله عنه. حتى إن رسول كسرى لما جاء إلى المدينة يسأل عن هذا الخليفة الذي دوخ الدنيا، فقيل له إنه هناك ذلك الرجل الذي اتكأ أو توسد يعني زبرة من الرمل قد جمعها ونام تحت ظل شجرة. فلما رآه الرسول ليس حوله جنود ولا حرس ولا شيء من ذلك، قال كلمته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت. إن هذه أيها الإخوة المواقف، سواء ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من حياة عمر، إنها مواقف تسجل وتذكر هنا للحديث عن أن الزهد لا يضر الإنسان شيئا، بل الزهد في الحقيقة هو الذي يجعل الإنسان متألقا، هو الذي يجعل الإنسان بعيدا عن مواطن الخذلان وعن مواطن الفشل الأخروي. وأعني بذلك تحديدا حينما يدخل الإنسان في ساحات الترف، وحينما يتصف الإنسان بأحوال المترفين، فإنه بذلك في الواقع يجني على نفسه أولا، ويجني على دنياه، بل يجني على أخراه أيضا. وقد ذكرت آنفا أن القرآن الكريم ذكر المترفين في 8 مواضع، في جميعها لا يذكرون إلا على سبيل الذم. لنستمع مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرنا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ويقول الله تبارك وتعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هؤلاء المجرمون إلى أين سيكون مصيرهم؟ وفي أي بيئة سيعيشون في الآخرة؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وشواهد التاريخ أيها الإخوة والأخوات تدل على أن حياة الترف أنها أحد أسباب سقوط الدول وخسارة الأمم لتاريخها ومجدها. ذكر بعض الباحثين عبارة أود أن أنقلها لكم بنصها، تتحدث عن دراسة استقرائية لأسباب سقوط الأندلس، تلك البلاد التي فقدها المسلمون فيما فقدوا من بلادهم بأسباب كثيرة جرت عليهم فيها سنن الله، لكن العاقل يقرأ التاريخ ويستقرأ العبر، ومن تلكم الأسباب الترف. يقول أحد الباحثين: لقد انتشر عند مسلمي الأندلس في عصر ملوك الطوائف كثير من الأمراض الخلقية كالمجون والخلاعة والطرب والاستغراق في الملذات الجسدية والإكثار من الجواري والنساء. ومن ذلك أنه ورد على حاكم قرطبة حاضرة المسلمين في ذلك الوقت في يوم واحد فقط كتابان من 2 من ملوك الطوائف، أحدهما يطلب جارية تضرب على العود وآخر يطلب جارية زامرة. وأما شرب الخمر والعياذ بالله فصار أمرا لا غرابة فيه في ذلك العصر، فصار كثير من الناس يقضون لياليهم وأوقاتهم أيقاظا يجتمعون على الكؤوس حتى الصباح. بل ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله وهو أندلسي أنه قد عظم البلاء بسبب انتشار هذه الملذات المحرمة والترف الباذخ. قال: فهان القبيح ورق الدين حتى رضي الإنسان بالقبائح مقابل وصوله إلى مراده وشهوته، وهكذا غرق أولئك القوم في مستنقع الفحش والرذيلة. وما أشبه الليلة بالبارحة. وليتأمل العاقل الذي يريد نجاة نفسه ونجاة أمته إلى واقع كثير من بلاد الإسلام، ينظر أن الترف ضرب أطنابه في كثير من مناحي الحياة. قد يقول بعض الناس: هذا مخالف للواقع، فكثير منهم يعيش فقرا. بل أقول إن بعض هؤلاء الذين يعيشون حياة الفقر لا يرضون إلا أن يعيشوا حياة المترفين، ولو على حساب الاستدانة، ولو على حساب أمور أخرى يخسرونها. أليس في المسلمين من استهان بشرب الخمر؟ أليس في المسلمين من استهان في الوقوع في الفواحش؟ أليس في المسلمين من صار يصبح ويمسي على سماع المعازف والأغاني التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ إنها نماذج أيها الإخوة والأخوات. وليس غرضنا ها هنا تحديد مظاهر الترف، وإنما الإشارة إليها لنخلص بعد ذلك إلى الإشارة إلى بعض الآثار السيئة التي تجنيها الأمة من انتشار الترف. فمن أعظم ذلك الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. ولهذا نجد في كثير من الآيات قوله سبحانه وتعالى مثلا: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وتجد التنصيص على ذكر الملأ، وغالبا ما يكون هؤلاء الملأ منعمون ومترفون. كذلك أيضا تجد أن الترف ملازم لكل أعداء الرسل. قال الله سبحانه وتعالى مثلا عن قارون على سبيل المثال، قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، وهذا الرجل قد أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وكذلك أيضا نجد أن من آثار الترف أنه سبب في استدراج العباد والبلاد إلى عقوبات الله تبارك وتعالى. وإذا انتشر الترف في بلد وأمة فهو مؤذن بعقوبتها والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ماذا يفعلون؟ ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ختاما أؤكد على قضية مهمة، إن الحديث عن الترف لا يعني المنع من التمتع بما أحل الله من المباحات، كلا، وإنما هو تذكير وتنبيه إلى خطورة التماهي والتمادي في التوسع في الملذات، وخصوصا إذا كانت محرمة، لأن هذا ولا بد سيكون له أثر على القلب، وسيكون له أثر على بقية الجوارح باهتمامها بنعيم البدن على حساب نعيم القلب. وقد قال الأول: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.